بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال رحمه الله تعالى: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قوله رحمه الله تعالى: ودليل الرجاء، أي ما يدل على الرجاء. والرجاء، تعريف الرجاء هو النظر إلى سعة رحمة الله، هكذا عرفه بعضهم. وعرفه بعضهم بأنه الطمع بما عند الله عز وجل مع بذل العمل. قالوا: فإن لم يبذل العمل كان طمعا، ولا يقال أنه رجاء. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الرجاء ثلاثة أنواع، نوعان محمودان ونوع مذموم. فأما المحمودان فهو رجاء الرجل، رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله، فهو راج لثوابه. النوع الثاني، طيب قلنا نوعان محمودان: رجل أو رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج ثوابه، راج ثوابه أو لثوابه. ورجل أذنب فتاب وصدق في توبته فهو كذلك يرجو ثوابه. ورجل، وهذا النوع الثالث، رجل متماد في المعاصي، مفرط في الطاعات، ومع هذا يرجو ثواب الله وغفرانه. فهذا متلاعب، رجل متماد في المعاصي، مفرط في الطاعات، ومع هذا يرجو الثواب، فهذا مفرط متلاعب وهو مذموم. قال رحمه الله تعالى: ودليل الخوف قوله تعالى، ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقوله رحمه الله: فمن كان يرجو لقاء ربه، يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وهذا في إشارة إلى أن مجرد الرجاء بالتمني لا ينفع، بل لابد من بذل الأسباب والأعمال وبذل الطاعات حتى ينال ثواب الله عز وجل. لذا قال الله عز وجل كما ترون في هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقوله عملا صالحا، أي موافقا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي يكون ذلك العمل خالصا لله عز وجل. فهذه الآية كما قال جماعة من أهل العلم جمعت شرطي العبادة، فإن للعبادة شرطين لا تصح العبادة إلا بهما. الشرط الأول إخلاص العمل لله عز وجل، الثاني أن يكون موافقا لشرعة الله، أي موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع، فلا يقبل الله عملا من عامل إلا أن يجمع في عمله هذين الشرطين، إخلاص العمل لله وأن يكون العمل موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذا قال العلماء رحمهم الله تعالى، وقال بعض العلماء حينما عرف الرجاء فقال الرجاء هو الطمع فيما عند الله عز وجل مع بذل العمل، قالوا فمن لم يبذل العمل فهو ماذا؟ قال فهو مغرور. وهذا هو معنى النوع الثالث الذي تمادى في المعاصي وفرط في الطاعات، ومع هذا يطلب ثواب الله عز وجل، فهذا مفرط مغرور. والرجاء عبادة من العبادات القلبية، الرجاء وكذا الخوف من العبادات القلبية الجليلة الذي لا يصح إيمان إلا بهما ولا عمل صالح إلا بهما، فلا بد للإيمان من خوف ورجاء، وفي المؤمن من خوف ورجاء، فمن لم يكن عنده خوف من الله عز وجل أصلا فليس بمؤمن. ويدل عليه قول الله عز وجل في الآية السابقة فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فأصل الخوف مطلوب أن يكون عند المؤمن، وزيادته محبوبة، قد تكون واجبة وقد تكون محبوبة، وكذلك أصل الرجاء لا بد من وجوده في المؤمن وزيادة ذلك الرجاء والتقرب إلى الله عز وجل بذلك الرجاء مع الخوف عبادة جليلة. وكما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى قالوا ينبغي بل يجب على المؤمن أن لا يغلب جانب الخوف على الرجاء ولا الرجاء على الخوف، بل يكون حاله كحال الطائر بجناحيه، يكون حاله كحال الطائر بجناحيه، جناح الرجاء وجناح الخوف. يقولون إذا زاد أحدهما وقصر في الآخر لم يطر ذلك الطائر، وكذلك يحصل في إيمان العبد، يحصل خلل إذا قدم الخوف على الرجاء أو العكس، حصل خلل في إيمانه، كما يحصل الخلل في الطائر إذا زاد أحد جناحيه على الآخر. لذا كما سمعتم قال العلماء رحمهم الله تعالى الرجاء والخوف كجناحي الطائر، أي يجب أن يكون عند الإنسان في قلبه من الخوف والتعظيم لله عز وجل ما يمنعه من المعاصي، وكذلك في المقابل أن يكون عنده من الرجاء والطمع فيما عند الله عز وجل ما يعينه على المسارعة في الخيرات وعدم القنوط إذا ارتكب المحرمات، وعدم القنوط من رحمة الله عز وجل إذا ارتكب المحرمات، بل عليه أن يتوب ويسارع في التوبة وأن يرجع إلى ربه عز وجل ويعلم أن له ربا غفورا يغفر الذنوب ويتوب على من شاء من عباده. فكما سمعتم ينبغي للمسلم ألا يغلب أحد الأمرين على الآخر. قال بعض العلماء إلا في حالة واحدة، قال بعض أهل العلم إلا في حالة واحدة عند الموت والاحتضار، فيستحب أن يغلب من دنا أجله وقرب موته أن يغلب جانب الرجاء. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، فقالوا هذا من حسن الظن بالله، بمعنى أنه يرجو ما عند الله عز وجل. في هذه الحالة التي الخوف فيها موجود، لأنه قد دنا أجله ولكنه يغلب جانب الرجاء كما سمعتم من باب حسن الظن بالله عز وجل، وهذا مطلوب. طيب، قال رحمه الله تعالى: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. طيب، التوكل عرفه بعض أهل العلم فقالوا: هو اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه، ودفع ما يضره في دينه ودنياه. ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب. وبعض العلماء رحمهم الله تعالى عرفه بتعريف مقارب أو تعريف آخر، فقالوا أن التوكل هو اللجوء إلى الله والثقة به والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه. طيب، قلنا بعض أهل العلم قالوا هو الالتجاء إلى الله والثقة به والاعتماد عليه، طيب، وتفويض الأمر إليه، وأيضا كما ذكرنا الآن ولا بد من بذل الأسباب والعمل بالأسباب. فالتوكل حقيقته كما سمعتم هو الاعتماد على الله والثقة به وتفويض الأمر إلى الله مع بذل الأسباب. لذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: يشترط في التوكل حتى يكون توكلا صحيحا هذان الأمران، أي الثقة بالله واللجوء إليه والاعتصام به وتفويض الأمر إليه إليه مع بذل السبب. لذا قال كما سمعتم بعض أهل العلم: الاعتماد على الأسباب وحدها شرك. واضح هذا؟ الاعتماد على الأسباب وحدها شرك، وترك الأسباب طعن في الشريعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: نعيد، الاعتماد على السبب شرك، وترك السبب أو ترك الأسباب طعن في الشريعة. قوله رحمه الله تعالى: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى قالوا: إنها هنا شرطية، فلا يتحقق المشروط إلا بالمجيء بالشرط، فلا بد للمؤمن من أن يكون متوكلا وأن من لم يتوكل على الله عز وجل فليس بمؤمن. فلا بد من أن يوجد في قلب العبد هذا المعنى أو أصل هذا المعنى, وهو التوكل على الله عز وجل, وهو الثقة والاعتماد واللجوء والاعتصام بالله عز وجل مع بذل السبب. لذا قال الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين, وفي الآية الأخرى قال وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه, أي من عمل بالأسباب الظاهرة وتوكل على الله عز وجل وفوض أمره إلى الله عز وجل ووثق بما عند الله عز وجل ولجأ واعتصم بربه عز وجل ومولاه فهو حسبه. ومعنى هو حسبه أي هو حسيبه وهو كافيه, حسبه وهو كافيه. وإذا كان ربك عز وجل قد وعدك بهذا فنعمة عظيمة وكرامة جليلة لمن وفق إلى ذلك. وهذا يدلنا على أن التوكل عبادة عظيمة وجليلة لا يقوم بها إلا الخواص من عباد الله عز وجل المؤمنين وخالصي أوليائه الصالحين, وأن من وفق لهذا التوكل حقيقة قام بالتوكل حق التوكل فإن الله عز وجل كافيه أمره كله. يكفيك أمر الأعداء ويكفيك أمر الرزق ويكفيك أمر كل ذي بال, بل ويكفيك أمر كل ذي أمر, كل شأن يكفيك الله عز وجل ويعينك وييسر لك أمرك ويدفع عنك المضار ويجلب لك المنافع إن أنت توكلت على الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه, والآية جاءت بعد قوله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب, ومن يتوكل على الله فهو حسبه. انظروا إلى الآية التي قبلها ومن يتق الله يجعل له مخرجا, يجعل له مخرجا من كل ضيق ومن كل كرب, سواء كانت هذا الضيق وهذا الكرب دنيوي أو كان حصل له أمر من الأمور الأخرى, يجعل الله له عز وجل مخرجا. ثم قال ويرزقه, وهذا وعد من الله, ويرزقه من حيث لا يحتسب أي من حيث لا يدري ولا يشعر. ثم قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من جمع بين هذه الآية وهذه الآية ظهر له بوضوح عظمة التوكل, ولا يقوم بالتوكل إلا تقي, ولا يقوم بالتوكل على الله عز وجل حق التوكل إلا تقي. يكفيك الله عز وجل أمر الرزق وأمر الشر, يدفع عنك المضار ويجلب لك المنافع. فانظروا يا عباد الله إلى إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار نار تلظى, نار شديدة, ماذا قال عليه السلام؟ قال حسبي الله ونعم الوكيل. قال حسبي الله وماذا؟ ونعم الوكيل. يعني انظروا على كرامة, حسبي الله ونعم الوكيل. ماذا حصل له رضي الله عليه السلام؟ كفاه الله عز وجل تلك النار, كفاه الله عز وجل تلك النار. فقال للنار ربنا عز وجل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يعني انظروا إلى هذا الرسول المتوكل عليه السلام كيف حقق هذا المقام, كيف حقق التوكل. نار توقد ويلقى في النار فيقال حينما يلقى في النار حسبي الله ونعم الوكيل, قالها خالصا صادقا. فماذا كان؟ قال الله عز وجل للنار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم, وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. هذا من النص, وهذا من الحماية من الله عز وجل لهذا العبد. ما هو السبب؟ ومن يتوكل على الله فهو ماذا؟ فهو حسبه. النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد حينما حصل من المسلمين ما حصل، حصل ما حصل للمسلمين، ثم في اليوم الثاني ذهب النبي وجهز النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقد أثخنتهم الجراحة وفيهم الدماء وفيهم ما فيهم من التعب والمشقة والحزن، فجهزهم وقالهم ندرك قريش ونقاتلهم. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فجاءه بعض الناس فقالوا له: يا محمد، إن القوم، إن الملأ قد جمعوا لكم، إن الناس قد جمعوا لكم، أي قريش جمعوا لكم حتى يرجعوا مرة أخرى. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، كما قال الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله عز وجل ماذا؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. انظروا كيف، يعني ناس يقولون سيأتيكم ناس بعدة وعداء وعداء وعداد وسيفعلون بكم وسيفعلون، قالوا ماذا؟ قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله عز وجل ماذا؟ وفضله. لذا ثبت في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: حسبي الله ونعم الوكيل، كلمة قالها إبراهيم حينما ألقي في النار، وقالها محمد حينما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهي عبادة عظيمة، من قام بها كفاه الله عز وجل شر كل ذي شر، وجلب له الله عز وجل من النعم والخير والصلاح للقلب والبدن إلى غير ذلك من المعاني ما أتى به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح ماذا؟ وتروح بطانا، أي تروح خماصا وهي ماذا؟ بطنها فاضية ضعيفة، بطنها خماصا. قال: فتعود ماذا؟ بطانا، أي قد امتلأت بطنها، قد امتلأت بطنها طعاما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما رزق هذا الطير الضعيف، هذا الطير الضعيف، تغدو خماصا جائعة وتعود ماذا؟ بطانا شابعة. والله أعلم. سبحانك الله بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.